ثورة وجنت أصحاب النصب كبر فرق وكقاهر والهم فإن لك الغلب وارفع شعارك ثورة وجنت أصحاب النصب
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري. نبدأه بالعناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة تنفيذ الكامل للاتفاق. دمشق تعتبر العقوبات الأمريكية عليها دليل انفصام في الإدارة الأمريكية وتؤكد فشل العدوان على سوريا. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع دون طيار تابع لقوى العدوان في مأرب. تفاصيل الأنباء اقرأها على حضرتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني نظام الجمهورية والانتخابات وأصوات الشعب بأنها البنيان الأساسي للجمهورية الإسلامية في إيران. قال الرئيس روحاني خلال اجتماع عقد اليوم في طهران حول الحقوق الأساسية والمواطنة: إنني بصفتي عملت في مجال الأمن القومي، أعتقد أن الجمهورية والانتخابات لهما الدور الأساس في الحفاظ على ديمومة الدولة. وأضاف الرئيس روحاني أن أصوات الشعب هي الأساس في بناء صرح الدولة في إيران، وأن مبدأ إسلامية الدولة يؤخذ بنظر الاعتبار باعتباره ركنا أساسيا، وفي ركن الجمهورية فإن أصوات الشعب لها الدور الأساس. أصدر وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 ومسؤول السياسة للخارجية الاتحاد الأوروبي بيانا في ختام اجتماعهما اليوم، أكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي. وعقد الاجتماع غير رسمي بمشاركة الوزير ظريف ونظرائه الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد أكد الأعضاء التزامهم مجددا في الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة تنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من قبل جميع الأطراف، وناقشوا التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد على مزاعم وزير خارجية أمريكا المتكررة ضد إيران، قائلا إن الوجود العسكري الأمريكي هو الذي يزعزع استقرار المنطقة. وكتب سعيد خطيب زاد على حسابه في تويتر: إننا نرفض بشدة اتهامات بومبيو المناهضة لإيران والتي تطلق بهدف إثارة التوتر، وأكد أن إيران ترفض أي هجوم على الأماكن الدبلوماسية. وشدد خطيب زاد على أن الوجود العسكري الأمريكي هو مصدر عدم الاستقرار بالمنطقة، ولا يمكن لأي تحريف أن يبرئ أمريكا من شرها. وصفت دمشق قرار واشنطن استمرار فرض العقوبات بأنه يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية، وقالت إن العدوان على سوريا في طريقه نحو الفشل. وأبدت الخارجية السورية استغرابها من بيان نظيرتها الأمريكية حول مواصلة العقوبات على سوريا، وقالت إن استخدام مفردات تشافي الحقائق أصبحت ماركة مسجلة للعداء الأمريكي تجاه سوريا. ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولا يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع مقاتلة دون طيار متطورة جدا تابعة لقوى الأردن السعودي في أجواء مديرية مدغل بمارب، وأفاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف الطائرة CH-4 بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المديرية بمحافظة مارب. وتعتبر هذه الطائرة الأقوى من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها بتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور وتوجيه ضربات دقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة بسرعة منخفضة وشن هجمات على أهداف أرضية بصواريخ من ارتفاع 5000 كيلومتر. إلى ذلك تواصل الجهات المعنية بالعاصمة اليمنية صنعاء استقبال دفعة جديدة من المنشقين عن صفوف تحالف الغضون السعودي والمعنيين انضمامهم إلى القوات الوطنية بينهم قيادات عسكرية كبيرة. وتزايدت خلال الأونة الأخيرة عدد المنشقين العائدين إلى صنعاء التي سبق ورحبت بعودتهم جميعا وفق معايير قرار العفو العام. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تزايد مستمر لوتيرة المنشقين العسكريين من صفوف التحالف السعودي والعائدين إلى صنعاء لإعلان انضمامهم إلى قوات الجيش واللجان الشعبية، إذ تستقبل العاصمة اليمنية بشكل يومي دفعا جديدة ما بين أفراد وضباط وقيادات عسكرية من مختلف جبهات الاقتتال بينهم قادة ألوية وكتائب.
بنستقبل من جبهة الشريط الحدودي وكذلك من مارب وكذلك من الساحل الغربي التوافد إلى صنعاء من جميع الاتجاهات. الأحرار أصبحت وجهتهم صنعاء، كل اليمنيين تجلت الرؤية أمامهم.
هذا التوافد الجماعي إلى صنعاء لمئات المنشقين تعود أسبابه حسب ما يرويه العائدون إلى اتضاح الحقيقة لهم ونتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات وتعذيب في معسكرات قوى تحالف العدوان، إلى جانب ترحيب السلطة في صنعاء بعودتهم وحسن تعاملها معهم.
عدنا إلى صف الوطن مما عرفنا الحق من الباطل، عرفنا الحق وعدنا إلى طريق الحق، وندعي بقية زملائنا بالعودة.
تقوم تطالب بحقك فيقول هذا محرض ويبزوك السجن 50-50 وتعذيب ومدري إيش، فلماذا وحن نعود إلى بلادنا سالمين غانبين؟
أنصار الله يعاملونا كإخوة لهم، والحمد لله وصلنا معززين مكرمين إلى بيوتنا.
ويمثل هذا التطور برأي كثيرين نجاحا آخرا لصنعاء إلى جانب تفوقها في إدارة الملف العسكري، كما يربطه آخرون بالهزائم الميدانية الأخيرة لتحالف العدوان وأطرافه وتخلي الرياض عن الكثير من أتباعها ببدء تفكيك المنظومة الموالية لها. وفيما تفتح صنعاء أبوابها لجميع العائدين إلى صفوفها وفق ما أطلق عليه قرار العفو العام، تشير معلومات إلى بدء مسؤولين في حكومة هادي فتح قنوات اتصالات مع السلطة في صنعاء لتأمين عودتهم.
أكدت رابطة علماء اليمن مجددا حرمة تولي العدو الصهيوني، مشددة على الموقف الثابت والمبدئي النابع من صميم الشريعة تجاه قضايا الأمة. واعتبرت الرابطة في بيان خلال فعالية أقيمت في صنعاء تحت شعار ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اعتبرت أن ارتماء بعض الأنظمة في الحضن الصهيوني الأمريكي لا يغير من حقيقة أن إسرائيل عدو الأمة. وأحضر علماء اليمن خطورة استخدام النظام السعودي للدين وتوظيفه لصالح التطبيع، وشدد على أن على البراءة من أعداء الأمة واجب شرعي، مؤكدين على رفض وجودهم في عالمنا الإسلامي، فيما أشادوا بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني المحتل. اعتقل الحشد الشعبي في العراق قياديا بتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذها في محافظة الأنبار غربية البلاد. وأفاد إعلام الحشد أن الإرهابي المذكور يجعل صفة أمنية لدى داعش في المحافظة. وفي كركوك عثرت قوة من الحشد الشعبي على عدد من الصواريخ التي هي لدولة نمسا، وذلك خلال عملية لتعقب فلول داعش في منطقة المنصورية جنوبي غرب المحافظة. وفي ذات السياق ضبطت استخبارات كركوك بوزارة الداخلية اعتادا داخل أحد الأوكار التابعة لعصابة داعش في قضاء دقوق يحتوي على عبوات محلية الصنع ومعدات مختلفة للتفجير. قال ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان أن عصابات الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء في بغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وترويح للسكان. وأضاف اللواء رسول أن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع الاستقرار في البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول القصف الصاروخي الذي طال السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد نستمع إلى التقرير التالي.
أكبر السفارات الأمريكية في العالم تتعرض مرة أخرى لزخات من الصواريخ. ليلة ساخنة عاشتها العاصمة العراقية بغداد، فالمنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأمريكية تعرضت للقصف بعدة صواريخ كاتيوشا. وقال مصدر أمني إن منظومة السيرام داخل المنطقة تصدت للصواريخ، وبعد بحث دقيق أعلنت القوات الأمنية العراقية العثور على منصات إطلاق الصواريخ. السفارة الأمريكية دعت القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع الهجمات عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، وقالت إن الهجوم عليها أسفر عن أضرار طفيفة بمجمعها ولم تقع إصابات أو خسائر بشرية حسب السفارة. رئاسة الجمهورية العراقية دانت الهجوم وقالت إن استمرار هذه الأعمال يؤدي إلى تعريض أمن وحياة المواطنين وممتلكاتهم إلى الخطر، وأضافت إن هذه الأعمال تمثل استهدافا لسيادة العراق والجهود الوطنية من أجل حفظ هيبة الدولة. من جانبه توعد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول بملاحقة واعتقال العناصر الذين استهدفوا السفارة، معتبرا أن الاستهداف يمثل رسالة سلبية للعالم، متوعدا بعدم السماح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية. رئاسة منطقة كردستان العراق دانت الهجوم أيضا وقالت إن تكرار هذا النوع من الهجمات يتعارض مع مصالح العراق وسيادة البلد وينافي القوانين الدولية. أما زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر فدعا الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد، ناصحا السفارة الأمريكية بعدم الرد المسلح على الهجمات التي تتعرض لها. بدورها دعت كتائب حزب الله العراق الجهات المختصة لمتابعة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، واعتبرت أن القصف في هذا التوقيت يعد تصرفا غير منضبط.
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاوراته مع محامي ومستشاري حول إمكانية قلب نتائج الانتخابات الرئاسية. وأكدت مصادر إعلامية بأن مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين حث الرئيس الخاسر على فرض الأحكام العرفية لإعادة الاقتراع في الولايات المتأرجحة على أقل تقدير، إلا أن ترامب وصف هذه الأخبار بأنها جزء من الأخبار الكاذبة ونفى عزمه التوجه نحو هذه الخطوة. وحول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب الانتخابات الرئاسية وفوز الديمقراطي جو بايدن نتابع التقرير التالي.
فكرة مجنونة في عام ليس من الممكن أن يكون أكثر جنونا. بهذه العبارة وصف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية دعوة أطلقها جناح في الحزب الجمهوري يسمي نفسه نحن مؤتمر الشعب، يدعو فيها الرئيس الخاسر في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب لفرض الأحكام العرفية في البلاد بهدف إجراء انتخابات جديدة. الفكرة مثار الجدل. قالت مصادر إعلامية أمريكية أن ترامب بحثها مع عدد من محاميه ومستشاريه بهدف قلب نتيجة الانتخابات. وفي الإطار سربت مصادر إعلامية أنباءً عن أن مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين حث الرئيس الخاسر على فرض الأحكام العرفية لإعادة الاقتراع في الولايات المتأرجحة على أقل تقدير، إلا أن ترامب وصف هذه الأخبار بأنها جزء من الأخبار الكاذبة ونفى عزمه التوجه نحو هذه الخطوة. وبحسب مصادر إعلامية فإن شريحة كبيرة من القاعدة الداعمة لترامب والمجموعات الراديكالية المؤيدة له تؤمن بفساد النظام السياسي في البلاد وتنظر لترامب على أنه ليس جزءا من هذا النظام. وعلى الجانب الآخر فقد أكد سكرتير الجيش الأمريكي وقائد القوات البرية الجنرال جيمس ماكنونفيل في بيان أنه لا يوجد أي دور للجيش في تحديد نتيجة الانتخابات. ويؤكد العديد من خبراء القانون الأمريكيين أن تطبيق فكرة فرض الأحكام العرفية أمر غير ممكن لاستحالة تطبيقها إلا في حال حصول انهيار كامل لآليات الحكم المدنية.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعض الفصل. إصابة شرطي إسرائيلي طعنا قرب باب حطب القدس المحتل والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى. بريطانيا في شبه عزلة من العالم بسبب مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 76 مليون. أهلا بكم من جديد. أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب فلسطيني بالقدس المحتلة وأصابته بدعوى إحباط محاولة تنفيذ عملية لإطلاق النار، وقامت قوات الاحتلال بانتشار كبير لأفرادها كما أغلقت أبواب المسجد الأقصى. وكانت المصادر العبرية قالت إن شرطيا إسرائيليا تعرض للطعن قرب باب حطب القدس المحتلة. إلى الشمال من خليل أصيب شاب فلسطيني عندما دهسه مستوطن قرب خربة القنوب شرقي بلدة إسرائيل. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب أصيب بجروح في مختلف أنحاء جسمه. عقد رئيس الوزراء البريطاني اجتماع عزمة اليوم مع تزايد عدد الدول التي حضرت السفر إلى بلاده على خلفية ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا. وقال بوريس جونسون إن شدة تفشي سلالة الفيروس الجديدة أجبرته على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة عيد الميلاد. هذا التطور الذي أشع حالة من القلق في كافة أنحاء أوروبا اضطر عددا من دولها إلى تعليق رحلاتها إلى بريطانيا، فقد انضمت كل من كندا وتشيلي والأرجنتين وتبعتها الهند إلى فرنسا وهولندا سابقتين باتخاذ قرار حظر السفر إلى بريطانيا، مما جعل الأخيرة في شبه عزلة تامة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و190 حالة وفاة في غضون 24 ساعة الماضية. وحسب المتحدثة باسم الوزارة سيما سادة لاري فإن حصيلة اليوم رفعت إجمالي الإصابات إلى 1,164,000 إصابة، مؤكدة فيما تخطى عدد الوفيات 53,800 حالة. ولفتت لاري إلى اقتراب عدد المتعافين من 895,000 شخص لغاية الآن. في غضون ذلك بدأت المرحلة الأولى من عملية الاختبار البشري للقاح الإيراني لفيروس كورونا. وللمزيد من التفاصيل حول بدء المرحلة الأولى من عملية الاختبار البشري للقاح الإيراني لفيروس كورونا نستمع إلى التقرير التالي.
بدأ العد العكسي للاختبار البشري لأول لقاح إيراني لفيروس كورونا بعد أن تجاوز بنجاح كامل مرحلة الاختبار الحيواني ولم تسجل أي تأثيرات سلبية على الحيوانات التي خضعت للاختبار. المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح الإيراني ستشمل 56 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وسيخضعون للمراقبة من أسبوع إلى شهر كامل لبحث التداعيات والتأثيرات التي سيتركها اللقاح عليهم.
لقد بدأنا من اليوم الأول لانتشار الفيروس بالعمل وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بالدراسات السريرية لوباء كورونا، وكنا نبعث بنتائج اختباراتنا إلى وزارة الصحة فور الانتهاء منها.
ثلة من الخبراء والمتخصصين الإيرانيين شكلوا نواة الفريق الذي تابع آخر الدراسات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلوا جهودا دؤوبة للخروج بنتائج حول الاختبارات السريرية المتعلقة باللقاح.
لقد شكلنا فريقا كبيرا وعملنا ليل نهار، وكنا نراقب الحيوانات التي تجرى عليها الاختبارات السريرية بصورة متناوبة سواء قبل حقن اللقاح أو بعده، وكنا نسجل النتائج بصورة دقيقة ومتلاحقة حتى وصلنا إلى النتائج المتوخى.
شهور من الجهود والمثابرة انتهت أخيرا بإنتاج اللقاح الإيراني.
اللقاح عبارة عن فيروس معطل، أي أن جميع المولدات المتعلقة بهذا الفيروس تم تعطيلها، وقد تم إدخال اللقاح إلى الجسم لكي تبدأ المضادات بعملية الإفراز، وبالتالي يتمكن الجسم بهذا الشكل من مقاومة الفيروس.
اللقاح الإيراني تمكن وبنجاح كامل من تجاوز مرحلة الاختبار على الحيوانات.
لقد تم اختبار اللقاح على عدد من الحيوانات مثل الفئران التجريبية والأرانب والخنازير الغينية والقرود، وجرى الاختبار على مستوى التسمم والفعالية، أي سعينا إلى معرفة الأضرار التي يتركها على الجسم وأيضا معرفة نتائجه وفعاليته.
نتائج الاختبارات الحيوانية أثبتت أن اللقاح يمنح السلامة الكاملة تجاه فيروس كورونا ولا يترك أي تأثيرات سلبية على الحيوانات. اللقاح الإيراني سوف يستخدم قريبا في أولى الاختبارات الإنسانية على مجموعة من المتطوعين، لينطلق بعد ذلك إلى مرحلة التلقيح العام في حال حقق النجاح الكامل.
ويواصل الفيروس انتشاره بالعالم بارتفاع للسبعة إلى 77,300,000 وعدد الوفيات إلى أكثر من 1,700,000، ولا تزال أمريكا في موقع الصدارة من حيث عدد الإصابات. حول مستجدات الفيروس عالميا نتابع هذا التقرير.
ما أن بدأ العالم يتنفس الصعداء بعد التوصل إلى لقاحات لفيروس كورونا المستجد، جاء خبر ظهور سلالة جديدة أقوى للفيروس خارجة عن السيطرة، ما قضى على آمال بتحسن الأوضاع في العام الجديد. السلالة الجديدة ظهرت هذه المرة في بريطانيا وبدأت تتفشى بشدة، ما أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة عيد الميلاد.
السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة وعلينا أن نجعلها تحت السيطرة، ومن المهم أن يتصرف الجميع كما لو كانوا مصابين بالفيروس.
العلماء يعتقدون أن السلالة الجديدة تنتقل أسرع بنسبة 70%، لكن أكبر مسؤول طبي في بريطانيا كريس ويتي أشار إلى أنه بينما السلالة الجديدة معدية أكثر بكثير، إلا أنه لا دليل حاليا للإشارة إلى أنها تتسبب بمعدل وفيات أعلى أو تؤثر على اللقاحات والعلاجات، على الرغم من أن العمل جار بشكل عاجل للتأكيد ذلك. ولمنع انتقال الفيروس المطور خاصة مع بدء موسم الشتاء الأبرد في القسم الشمالي من الكرة الأرضية حيث تزداد حدة الأمراض التنفسية، علقت دول عدة الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة كفرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا والمغرب أيضا، فيما تراقب السلطات الأمريكية بعناية شديدة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينما قررت السعودية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة أسبوع قابلة للتجديد. ورغم الرعب الشديد الذي ساد القارة الأوروبية، إلا أن خبراء الاتحاد الأوروبي أعلنوا أن اللقاحات الحالية ضد كوفيد-19 فعالة في الوقاية من السلالة الجديدة.
وفق ما نعلمه حتى الساعة وإثر محادثات بين خبراء السلطات الأوروبية، فإن السلالة الجديدة لا تؤثر على اللقاحات التي تبقى على درجة الفعالية نفسها.
إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى تجديد تدابير احتواء الفيروس فيروس، في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا المستجد خرجت عن السيطرة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. دمشق تعتبر العقوبات الأمريكية عليها دليل انفصام في الإدارة الأمريكية وتؤكد فشل العدوان على سوريا. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة استطلاع دون طيار تابعة لقوى العدوان في مأرب. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يتجدد مع حضراتكم عبر فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية. راجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها تجوالنا بين رحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالدعاء وملامح الأدب والبلاغة فيه. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، الملاحظ أن الإمام أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه في نهج البلاغة عامة وفي أدعيته خاصة يعتمد على المنطق وأسلوب الجدل والمحاججة، حيث يقنع المخاطب بالحجة والدليل العقلي، فهو لا يترك الأمور على علاتها، وهذا الأسلوب أكثر وقعا في التأثير على المتلقي وإحداث التأثير المطلوب في نفسه. ومن ذلك قوله: الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما، ولا مضروبا على عروقي بسوء، ولا مأخوذا بأسوأ عملي، ولا مقطوعا دابري، ولا مرتدا عن ديني، ولا منكرا لربي، ولا مستوحشا من إيماني، ولا ملتبسا عقلي، ولا معذبا بعذاب الأمم من قبلي. أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي، لك الحجة علي ولا حجة لي، لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني. أعزائنا الأفاضل، التوجه إلى الله سبحانه والشكر له كان معللا بتعداد كل هذه النعم التي ذكرها، ولو ذكرنا واحدة منها لكانت قليلة أمام هذا الشكر الذي نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد استعمل الإمام أسلوب ذكر لوازم النعم من دون النعم ذاتها لتكون أبلغ في استحضار المعنى، فالموت والسقم يستجلبان ضدها، وهي نعمة الصحة، ووقوع البلاء والعقوبة بسبب الذنوب يستجلب البعد عن إيقاع السيئات والعبادة الحقة، والارتداد عن الدين والكفر يستجلبان الإيمان، وعدم وقوع الشك في الدين أو المس في العقل يستجلبان سلامة السريرة وصفاءها، فكل هذه النعم إذا تحققت فهي مدعاة لتحقق العبودية المطلقة لله سبحانه. وهذا الأسلوب من تعداد النعم إنما هو وسيلة بسيطة تتلائم مع عقول البسطاء من الناس فضلا عن العلماء، وتبين علة وقوع العبودية للإنسان والقصور عن الإحاطة بنعم الله عليه أو تمام شكره عليها. ومثله قوله في ذم الدنيا وزينتها: وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. فالزهد في هذه الدنيا إنما لأن نعيمها زائل ولذتها غير باقية، فاستعاذ الإمام بالله سبحانه من وقوع السبات في العقل لأنه مدعاة إلى الركون إليها والاغترار بزينتها. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، شملت أدعية أمير المؤمنين عليه السلام خلاصة المعارف الدينية من الآراء الفلسفية والإلهية، وتجسدت فيها المعاني الخالصة للألوهية والتوحيد. حول توظيف الأساليب البلاغية في هذه الأدعية نقدم لحضراتكم اللقاء التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالأستاذة أمل طنانة رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين. أستاذ أمل، كما تعلمين أنه أدعية الإمام علي عليه السلام شملت خلاصة المعارف الدينية من الآراء الفلسفية والإلهية، وكذلك تجسدت فيها المعاني الخالصة للإلوهية والتوحيد. ترى كيف تمكن الإمام علي عليه السلام من تضمين أدعيته هذه المعاني بأسلوب جمع بين العمق وتوظيف الأساليب البلاغية والبيانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السؤال سيدتي العزيزة هو سؤال صعب، يعني أنت عم تسألي عن بحر من البلاغة.
نعم.
هو أوسع بحر بلاغي على مستوى البشرية.
صحيح.
لماذا؟ بدنا نقول حكمة هو قالها، قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وما هلك امرؤ عرف قدره، المرء مخبوء تحت لسانه. تصوري شخصية بعظمة الإمام علي عليه السلام، كيف يمكن أن يكون هذا اللسان الذي يحكي عنها؟ بالتأكيد يعني مجرد اقرأي دعاء الصباح، حتى ما نروح لبعيد، دعاء الصباح. نعم. الذي نصغي إليه بشكل يومي.
صحيح.
اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. نحن أعطينا مجموعة محدودة من كلمات هذا الدعاء المميز، له نظير صح السطرين يلي قرأتون. إذا أعدنا نعد كم عدد أنواع البلاغة التي وردت في هذين السطرين، عدد غير محدود، ما منخلص. كم عدد الاستعارات، كم عدد المجازات، كم عدد التوليات، كم عدد الجناسات والطباقات، يعني هناك عدد هائل جدا من البلاغات يتمكن فقط شخص وحيد على الكرة الأرضية من أن يجمعها في السطرين، هو الإمام علي عليه السلام. حتى نقول أنه هو بأي مدرسة درس حتى شكل هذا الكم الهائل من البلاغة؟ هو لم يدرس في مدرسة بشرية، هو شخصية أو لسان تكون في السماء، كونه الله سبحانه وتعالى، هو الذي أودع فيه أسرار البلاغة وأسرار الفصاحة. لذا عندما جمعت أقواله وحكمه بعض منها في كتاب الشريف الرضي، فسمي بنهج البلاغة حتى يعني بات العرب كل شخص يريد أن يصل إلى مستوى معين من الخطابة أو من المقدرة البلاغية كتابة جيدة عليه أن يقرأ هذا الكتاب أو أن يحفظ بعضا من الحكم التي وردت فيه. من المناجات خذها الاختصار: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني
كما تحب. الله
البلاغة هي الإيجاز، أوجز الرسالة البشرية كلها بالدعاء الذي يحتاج إليه كل إنسان ليصل إلى أغلى الأمنيات، أوجزه في هاتين في هذه المجموعة من الكلمات بهالثلاث مقاطع بالدعاء. فلا يوجد يعني لا يمكن لنا أن نقيم، استغفر الله، يعني لا ما كبيرة جدا كلمة أن نقيم شخصية كشخصية الإمام علي عليه السلام في البلاغة. لا يمكن لنا أن نقيم هذه الشخصية، احنا كأنك أنت عم بتقيم القرآن.
نعم.
لا يمكن لنا، لأن هذه الشخصية كما أجمع عليها المتكلمون والبلغاء والفقهاء، قالوا بأنها شخصية كلامها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، يعني ما في ممكن بشري أن يرتقي إلى هذا المستوى الراقي من الكلام، العبقري من الكلام. يعني إذا صح التعبير بتقول إنه كل ما أدوات الكتابة الموجودة على الكرة الأرضية وضع 99% منها في يد الإمام علي عليه السلام، 1% في يد بقية العالم. بقية
سلام الله على. نعم نعم.
سلام الله.
أحسنت كثيرا أستاذة أمل طنانة رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين، جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى ونهج أهل البيت. شكرا جزيلا أستاذة أمل.
شكرا لك.
أعزائنا، كنا مع لقاء حول توظيف الأساليب البلاغية في الأدعية المأثورة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الكرام، تظهر القدرة التصويرية التي تمثل واحدة من الدلالات المجازية في أدعية نهج البلاغة من خلال استعمال الفنون التصويرية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية. هذه الفنون لم تكن طارئة على أسلوب الكلام ونسقه، وإنما وظفت توظيفاً متناسقاً لتخدم الأسلوب وتظهره بشكل آخر تتسع فيه الدلالات لتشمل أموراً لا يمكن إظهارها إلا من خلال هذه الفنون، بل إن التصوير هو العنصر الفاعل الذي يوصل إلى الدعاء ويعطي الحق والرغبة في تحققه. والقول بأن الدعاء لا يحتمل الركون إلى التصوير في غالب الأحيان لأنه يميل إلى المباشرة والتقريرية رأي فيه إطلاق غير مبرر، إذ قد يصدق الأمر مع الدعاء عند طبقة العامة من الناس، أما مع إمام البلاغة والفصاحة والبيان فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر. ومثله قوله عليه السلام في الاستسقاء: اللهم اسقنا ذلل السحاب دون صعابها. فقد جرى التشبيه في هذا الدعاء على غير أساليب التشبيه المألوفة، إذ شبه السحب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالها وتتوقص بركبانها، وشبه السحائب الخالية من تلك الزوابع بالإبل الذلل التي تحتلب طيعة وتقتعد مسمحة. فالدعاء باستجلاب هذا النوع من السحب دون النوع الآخر، لأن هذه السحب هي التي ستحقق المراد منها من سقي الأرض وتحقق صفة الإحياء والنماء بكل يسر وسهولة، فيكون أدعى لحصول البهجة في النفس والرضا والاطمئنان. ومن التراكيب الاستعارية التي حفلت بها أدعية الإمام قوله في الاستشفاء: اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك وأستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني وأفتتن بذم من منعني. فالاستعارة في صون الوجه إنما هو تعبير مبين عن مدى الحاجة الملحة لحماية كرامة الإنسان وعزته المتحققة من دلالة الوجه باليسار، فهو السبيل إلى حماية الوجه من كل ما يشينه ويقلل من عزه. فكان استهلال الدعاء للاستشفاء بهذه الصيغة الاستعارية إنما هو السبيل لبيان أن لا ملجأ لتحقق الشفاء إلا هو سبحانه، ولا ملجأ إلا إليه. أيها الإخوة والأخوات، وقد تتضافر الصيغ المجازية بعضها مع البعض الآخر في نصوص الدعاء، ومن ذلك قوله عليه السلام: اللهم إليك أفضت القلوب ومدت الأعناق وشخصت الأبصار ونقلت الأقدام وأنضيت الأبدان، اللهم قد صرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان، اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائنا الأفاضل، الكنايات المتلاحقة عبرت عن الرغبة الملحة في تحقق الهدف المراد من النصر، فإفضاء القلوب وامتداد الأعناق وشخوص الأبصار ونقل الأقدام ونضو الأبدان إنما هي كنايات عبرت عن التطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه. ثم جاء التعبير بالصور الاستعارية معبرا عن العجز أمام هذه الابتلاءات المتمثلة في قوله: صرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان. فتشخيص الحقد وتصريحه بذاته عن الضغائن المكنونة المزروعة في نفوس أعداء الإسلام وغليان الأضغان استعدادا للانفجار إنما هو تصوير رائع لشدة الحاجة لوجود الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم، كي يخفف عن شخص الإمام بعضا من هذه الفتن من غيبة الناصح الأمين وكثرة العدو وتمزق الأمة بين أهواء ونزعات متعددة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أنتم على موعد معنا بإذن الله الواحد الأحد عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية لنناقش معا قضية أخرى من قضايا الأدب وانعكاساتها على الواقع العملي. نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدير
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال. وفي هذه الحلقة سنتعرف أعزائي المستمعين على اثنتين من الحدائق الجميلة في العاصمة طهران. إن مدينة طهران وهي مدينة كبيرة وفسيحة الأرجاء تقع في جانب من السهول الجنوبية المتاخمة لسلسلة جبال ألبورس. وفي الأجزاء الشمالية من طهران عديد من المتنزهات الفارهة التي هي أماكن للراحة والاستجمام بالهواء الطيب في مدينة صناعية من كبريات مدن الشرق الأوسط.
لكن لا يخفى أن تزايد البناء في طهران جعل من بعض متنزهاتها محاطة بالأبنية، بيد أنها مع هذا بقيت محافظة على جمالها. ومن أشهر متنزهات طهران متنزه سعدآباد، ومتنزه نياوران، ومتنزه متحف عالم النبات.
في شمال العاصمة طهران يقع متنزه نياوران، وتبلغ مساحته 122,350 مترا مربعا. وفي هذا المتنزه ثلاثة قصور، هي قصر نياوران وقصر صاحب قرانية وقصر أحمد الشاهي. وهذه القصور تعود إلى العصر القاجاري الذي سبق العهد البهلوي في إيران. وإضافة إليها تتوفر في هذا المكان عديد من الأبنية الأخرى، ما بين أبنية رفاهية وخدمية. وتتحدث المصادر التاريخية أن الملك القاجاري فتح علي شاه، وكان ثاني ملوك القاجار، أمر بإنشاء هذا المتنزه في شمال طهران ليكون مصيفا له. يشار إلى أن منطقة شمال طهران حاليا لم تكن في العصر القاجاري وخصوصا في أوائله داخل نسيج طهران.
ومستمعينا الكرام، جاء اختيار مكان متنزه نياوران قريبا من قرية باسم جارداواي، علما أن هذا القرية هي من أقدم القرى القريبة من طهران التي أنشئت إلى جانب الري التي تحدها من الجنوب تقريبا. وكان فتح علي شاه ومحمد شاه قد أقام لهما قصرين في هذا المنتجع، لكن ناصر الدين شاه ابن محمد شاه هدم القصرين وأقام مكانهما قصر نياوران في المتنزه المعروف بهذا الاسم. وكان ناصر الدين شاه جلس على العرش في عام 1848 للميلاد، وحكم ما يقرب من نصف قرن من الزمن. وفي عام 1260 هجري قمري كلف حاج علي خان حاجب الدولة أو اعتماد السلطنة ببناء قصر له في نياوران. وبني هذا القصر من طابقين، وكان مطلا على السهول المنبسطة من حوله، حيث إن مباني طهران كانت ترى من ذلك القصر عرف باسم جهنموي نياوران.
وفي هذه العبارة الفارسية ما يشير إلى الأفق الرحب الذي يطل عليه هذا القصر. وخلال السنين تطور بناء جهنم حتى عرف في عام 1293 هجري قمري باسم صاحب قرانية. وصاحب قرانية نسبة إلى صاحب قران، وكان لقب الملك القاجاري ناصر الدين شاه الذي حكم لما يقارب نصف قرن من الزمن، وانتهى حكمه أواخر القرن التاسع عشر بعد أن اغتاله رجل اسمه رضا كرماني. على أي حال، مات ناصر الدين شاه وخلفه ولده مظفر الدين شاه.
Thank you.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، في الجهة الشمالية الشرقية من متنزه نياوران يقع قصر نياوران، وأنشئ قصر نياوران ليكون دار ضيافة للملوك والرؤساء والحكام الذين كانوا يفيدون على إيران في العصر القاجاري.
وفي العصر البهلوي أصبح هذا القصر محل إقامة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي وأسرته على مدار السنة، وقد أجريت فيه تعديلات وترميمات. ولم تطل إقامة محمد رضا بهلوي في هذا القصر إلا بقدر عقد ونيف من الأعوام، حيث غادره إلى خارج إيران دون رجعة بعد أن انتصرت الثورة الإسلامية في شتاء عام 1979. إن متنزه نياوران والذي أصبح قصره اليوم متحفا يمتاز بتنوع الأشجار والنباتات فيه. ومن الجدير أن نذكر أيها الأحبة أن بعض أنواع النباتات الغريبة عن هذا المكان زرعت فيه، وأنها بمرور الزمن تأقلمت مع البيئة التي تعيش فيها.
نعم مستمعينا الكرام، إن من يتجول في هذا المتنزه الواقع شمال العاصمة طهران يشعر بنقاء الهواء وصفائه وبرودته، لأن هذا المتنزه يقع على أرض مرتفعة، والمعروف أن درجات الحرارة تنخفض في المرتفعات. وإلى جانب التجوال في هذا المكان، يتجول الإنسان في عمق الزمان، حيث يشاهد آثار الماضين من الدول والملوك ومن قصور ودور شيدوها وعمروها ثم من بعد ذلك تركوها.
حضرات المستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
في الحلقة القادمة مستمعين الكرام سنتعرف على متنزه سعد آباد إن شاء الله. نشكركم على المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
عذابك تفتح باب احسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب.
احضر مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة